أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن ذكر المصنف أن الاستجار على النيابة على العبادة الاتيان بالعبادات نيابة هذا لا بأس به، وأن الإشكال الذي منعنا عن الالتزام بجواز الاستجار على العبادات إطالة هذا لا يدري في الاستجار على العبادات نيابة. بناء على ذلك يقول المصنف لأجل هذا أفتى المشهور بجواز الاستجار على العبادات نيابة والتزموا بذلك، هذا على غير القواعد. ويؤكد الجواز في المقام هو ملاحظة الروايات الخاصة الواردة في باب الاستجار نيابة، فإن جواز ذلك في الروايات أمر واضح ولا يمكن إنكاره، جواز الاستجار للحج، جواز الاستجار للصلاة عن الميت. الرواية المعروفة أن الإمام الصادق سلام الله عليه استأجر نائبا للحج عن ولده إسماعيل، هذه رواية معروفة ومشهورة، هذه دليل على ماذا؟ على جواز الاستجار نيابة في الحج وفي بقية العبادات التي تقبل النيابة. المصنف يقول قد يناقش في هذه الروايات من جهتين، أولا قد يناقش فيها بأنها هذا بمنزلة التخصيص لتلك الأدلة، بمعنى أن الاستجار للحج نيابة هذا باعتبار النص، وإلا مقتضى القواعد هو شنو؟ هو عدم الجواز، لكن هذا النص يدل على الجواز فيكون بمنزلة المخصص للأدلة المانعة لو وجدت أدلة مانعة. المصنف يريد يقول أن هاي الأدلة مطابقة لمقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة الجواز، هذه الأدلة أيضا تكون مطابقة لمقتضى القاعدة لما تقتضيه القاعدة. هذا المستشكل في الإشكال الأول يقول لا، من قال أنه لعل أدلة القاعدة تقتضي المانع، لكن النص يكون مخرجا لمورده عن هذه الأدلة فيكون بمنزلة المخصص والمقيد لتلك الأدلة المانعة. واضح؟ المصنف يقول أن حقيقة أن خروج الاستجار للحج نيابة ليس بالنص، وأن النص جاري على مقتضى القاعدة، والسر في ذلك هو أننا لو التزمنا بأن خروج بالنص والتزمنا بالتخصيص، فيقول هذا التخصيص نرجعه في الحقيقة إلى أن الحج لا يعتبر فيه قصد الفروة. مصنف نرجع إلى التخصيص في الحقيقة إلى أن الحج لا يعتبر فيه قصد القرب، وهذا شيء لا يمكن الالتزام به قطعا. تفهمين؟ ليش نرجع إلى ذلك؟ يعني نقول لأن التخصيص يفترض شنو؟ تمامية الأدلة الدالة على التحريم. والأدلة الدالة على التحريم شنو هي؟ عبارة عن مناخاة قصد القرب المن للاستجار. واضح؟ قصد القرب المعتبر في العبادة ينافي ماذا؟ الاستجار. فإذا قلنا بجوازه في باب الحج هذا لابد أن ينحصر وجهه في ماذا؟ لأن الحج لا يعتبر فيه قصد القرب، لأن المنافاة منافاة عقلية بشكل ما تقدم. إذا تفتت في أي مورد يكون هناك قصد القرب معتبر هذا ينافي قصد استحقاق الأجرة. واضح هذا؟ قصد أخذ العوض وقصد الأجرة ينافي قصد الإخلاص المعتبر في العبادة أينما تحققا. فإذا دل الدليل في مورد على جواز الاستجابة لابد أن نستشف من هذا أن قصد القرب هو المعتبر في تلك العبادة، وهذا لا يمكن الالتزام به. وهذا بحسب روحه هو ما قلناه سابقا من أن الأدلة الدالة على المنع لو سمت فهي أدلة غير قابلة للمنع للتخصيص، فهي أدلة غير قابلة لأنها أدلة عقلية واعتبارية لا تقبل التخصيص والتقييد. المنافاة إذا تثبت في كل مكان لا معنى لتخصيصه، المنافاة موجودة إلا في هذا المورد، فإن قصد الإخلاص لا ينافي أخذ الأواب وقصد أخذ الأجرة، لا، المنافاة ثابتة في كل مكان والتخصيص لا معنى له. فلذا يجب أن نلتزم بأن النص يجري على مقتضى القاعدة، إذا مقتضى القاعدة في المقام هو الجواز للمنع. هذا الإشكال الأول على الروايات. الإشكال الثاني على الروايات هو أن يقال بأن هذه الروايات ليس من الواضح أن الأجر فيها واضح على ذات الفعل وذات الواجب، وإنما يمكن الالتزام بأن الأجر فيها على مقدمات الواجب ومقدمات العبادة ليست عبادة. استأجر الإمام عليه السلام شخصا لكي يحج عن ولده إسماعيل، لكن الإجارة ليست في مقابل الحج حتى يجي الإشكال، وإنما الإجارة على مقدمات الحج. فالمصنف يقول بأنه هذا لا يخفى ما فيه بوضوح منافاته لهذه الروايات، فإن ظاهر الروايات أن الاستئجار كان على نفس العبادة مو على مقدمات العبادة، فحمل الاستئجار على أنه على مقدمات العبادة هذا خلاف الظاهر. قال: وقد ظهر مما قررناه وجه ما اشتهر بين المتأخرين فتوى وعملا من جواز الاستئجار على العبادات للميت، وأن الاستشكال في ذلك بمنافاة ذلك لاعتبار التقرب فيها أي في العبادات، هذا الاستشكال ممكن الدافع بما تقدم من أن الاستئجار لا يقع على العبادة وأنه يقع على النيابة، رأي المصنف السابق قصد القرب معتبر وين؟ في الفعل في العبادة، خصوصا بملاحظة ما ورد من الاستئجار للحج، هذا يؤكد المطلب، ودعوى خروجه بالنص، وأن القضية قضية تخصيص، وأن القاعدة تقتضي الحرمة، لكن نفضل على الجواز في باب الحاج، فاسدة هذه الدعوة، لأن مرجعها إلى عدم اعتبار القربة في الحاج. إذا قلنا القربة تعتبر في الحاج المنافاة لا بد من الالتزام بها، لا 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 تخصيص المنافاة، فإذا لا بد أن يكون مرجعها شنو؟ إلى عدم اعتبار القربة في الحاج، وهذا لا يمكن الالتزام به. يعني القربة قطعا معتبرة في الحج، فالمنافاة قطعا ثابتة، لو كانت القاعدة تقتضي شنو؟ التحريم، فإذا لابد أن نقول أن النص يجري على مقتضى القاعدة اللي بيناها. وأضعف منها دعوى أن الاستئجار على المقدمات كما لا يخفى، مع أن ظاهر ما ورد في استئجار مولانا الصادق للحج عليه السلام للحج عن ولده إسماعيل كون الإجارة على نفس الأفعال. هذا ما يذكر بعد معه مختلف مع ما قبل معه، يعني أكو إشكالية من قبل المصنف على هذه الدعوة أو لا إشكال واحد، على الظاهر أنه ما عنده إشكالية المصنف وإنما إشكال واحد، وحضر إشكال واحد أن ظواهر الأدلة الدالة على الجواز تقول أن الإجارة على الفعل مو على المقدمات. سائل أدلة مرة هي عبارة عن أدلة العامة اللي ما تختص بالحج، وخصوص هذا الذي ورد في استئجار الإمام الصادق عليه السلام للحج، فإنه ظاهر في ماذا؟ في أن الاستئجار كان عليما على الفعل لا على المقدمات، على الظاهر أنه ما عدى أمرين وإنما هو أمر واحد. ودعوى أن الاستئجار على المقدمات، وأضعف منها دعوى أن الاستئجار على المقدمات كما لا يخفى، مع أنه يعني مثلا جعل يعني لكذا، وليش أضعف منه؟ ليش أضعف منه؟ مع أنه يعني لأن ما ورد من الاستئجار في استئجار مولانا الصادق عليه السلام للحج من عن ولده إسماعيل كون الإجارة على نفس الأفعال، خب هذا المطلب الأعلى انتهى إلى هنا. الآن ندخل في مطلب جديد، وحاصل هذا المطلب الجديد هو أن المكلف الإنسان لو استأجر على الإتيان بفعل للغير، استأجر على فعل من الأفعال، واضح فعل مواجه، فعل من الأفعال استأجر عليه استحقه الغير بالإجارة، هل يمكن لهذا الأجير أن يأتي بهذا الفعل المستحق للغير بالإجارة على وجه العبادة أو لا؟ واضح؟ في بحثنا السابق كنا نفترض أن الفعل واجب، فهل يمكن إيقاع الإجارة عليه أو لا؟ واضح؟ الفعل مستحق للغير لله سبحانه وتعالى، يمكن جعله مستحق لشخص آخر بالإجارة أو لا؟ الآن نفترض أن الفعل مستحق للغير للشخص الآخر بالإجارة، ملكه على هذا الفعل، هل يمكن أن يأتي به عبادة هذا المكلف أو لا؟ واضح. اذا واحد قال له الاجير يتمكن من الاتيان به على نحو العبادة او لا، استأجر مثلا على الطواف على الفروع الآتية المفصلة لكي يطوف بشخص، وبيقدر هو هم يطوف به وهم يحسب الطواف النفسه او لا مستحقا للغير. مصنف يقول في البداية يقول بأنه الظاهر هو التحريم، فلا يجوز له أن يحتسبه لنفسه، والسر هو هذا التعليل. التعليل هو أن الفعل استحقه الغير بالإجارة، فلا يمكن ماذا؟ فلا يمكن إيقاعه عن نفسه، فلا يصح عبادة منه. وفي الحقيقة مرجع ذلك ليس إلى الدعاوى السابقة من منافاة قصد الإخلاص لقصد استحقاق المستأجر وأمثال ذلك، وإنما الدعوة هي هذا أن هذا الفعل المملوك للغير لا يتمكن المكلف أن يأتي به المن لنفسه، لأن الإتيان لنفسه ينافي شنو؟ ينافي استحقاق الغير وملكية الغير لذلك الفعل. العناوين اللي تعنون في المقام، يعني المسائل اللي تذكر كمصداق لهذه الكبرى، هي هاي مسألة الاستئجار للطواف. واضح؟ مسألة الاستئجار للطواف هذه شنو حكمها؟ هذه المسألة لها فروع كثيرة جدا، فإنه ثالثا يفترض أنه يستأجر للنيابة في الطواف لأن يكون نائبا عن الغير في طوافه. هذه الصورة على الظاهر أنها خارجة من محل كلامهم، إذ لا إشكال أنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يحسب هذا الطواف علما لنفسه، بلا إشكال وأمر واضح جدا، لأنه من قبيل أن يستأجر ماذا؟ على أن يأتي بالحج في هذا العام شنو؟ نيابة عن زيد. هو يحج شنو؟ عن نفسه. بلا إشكال هذا غير جائز، فإن هذا الطواف في هذا الحج في هذا العام أصبح مستأجرا عليه ومستحقا للغير ومملوكا للغير، فلا يجوز له بلا إشكال أن يحسبه لنفسه. يستأجر على أن يصلي نيابة عن الغير، هو هم يصلي يجيب هي الصلاة بنيابة عن الغير ويقصدها شنو؟ صلاة عن نفسه. صلي صلاة الصلاة القضية، صلي صلاة الظهر والعصر الواجبين، يحسبها لا يحسبها نيابة عن زيد ويأخذ الأجر مقابلها، يحسبها هي صلاة الظهر وشنو والعصر، أو يحسبها قضاء عن نفسه. واضح؟ هذا بلا إشكال غير جائز، وظاهر أن هذا خارج عن معنى كلامه كما هو واضح. ما عنده يفهم يعني ما يستحق الإجابة. واضح؟ هذا خارج عن محل كلامه، وإنما الكلام في غير هذا المورد، يعني في فروع أخرى. من جملة هذه الفروع ما إذا استأجر للطواف بالغير، ومن جملة هذه الفروع ما إذا استأجر لحمل الغير في طوافه. وأكو فرق بين العنوانين، مرة يستأجر لكي يطوف بغيره حاملا له كالصبي، واضح، والمغمى عليه، يستأجر لكي يطوف به الصبي المميز أفرض يحمله، يستأجر لحمله، يستأجر لكي يطوف به. ومرة لا، يستأجر لحمل شخصي في طواف رجل كبير، هو يستأجر لكي يحمله في ماذا؟ في هذا الطواف. فهل هناك فرق بينهما أو لا؟ المصنف يقول الأقوال كثيرة والأقوال العلماء مختلفة، لا بد من استعراضها. قال ثم اعلم انه كما لا يستحق الغير بالإجارة ما وجب على المكلف على وجه العبادة الغير بالإجارة، لا يستحق ماذا؟ الشيء الواجب على المكلف على وجه العبادة، الشيء الواجب على المكلف على وجه العبادة كالصلاة والصوم والحج، لا يمكن إيقاع الإجارة عليها فلا يستحقها الغير بيش بالإجارة على المكلف كما تقدم سابقا، كذلك لا يؤتي على وجه العبادة لنفسه شنو ما استحقه الغير منه بالإجارة. فلو استؤجر لإطافة صبي، هو متعلق الإجارة هو الإطافة الطواف، فأصبح الطواف هذا مملوكا ومستحقا للغير، لا يجوز أن يحتسب شنو لنفسه كما صرح به في المختلف. بل هذا ترقي، بل كذلك لو استؤجر لحمل غيره ها في الطواف، الفرق بين هذا والسابق واضح، في السابق استؤجر لإطافة غيره الآن يطوفه يشيله على ظهره يطوفه، لا الثاني أن استأجر لكي يحمل غيره في طوافه، واضح أن يحمل غيره. أكو فرق بين أن يستأجر على حمل الغير في الطواف وبين أن يستأجر على أن يطوف بغيره. في مثال الصبي والمغمى عليه ما له معنى نتصور أنه يستأجر على حمل الغير في طوافه، لأن المغمى عليه ما يجي منه الطواف، واضح. فإذا لابد أن يستأجر شنو لكي يطوف به. الصبي أيضا كذلك يستأجر شنو لكي يطوف به، لكن الرجال الكبير اللي واعي وكل شيء ما هذه فقط رجليه مقرره ما يقدر يمشي ما يقدر يطوف بالحج، فهذا يستأجر على شنو؟ على حمله. بالضبط يكون حكمه حكم أجل لكم الله الدابة، كما أن الدابة تحمل هذا الشخص العاجز هذا المستأجر أجير أيضا يحمل هذا الشخص العاجز، فهو يستأجر على من؟ مو على أن يطوف به وإنما على أن يحمله في طوافه، واضح. كأن الثاني أخفى، يعني الإثبات بالحرمة أخفى به وغير واضح. ليش؟ لأنه في الأول يمكن أن يستشكل ويجعل المقام مما نحن فيه بدعوى أن الإجارة وقعت على الطواف على أن يطوف به، مو وهذا الطواف صار مملوك للغير، فإذا ما يمكن أن يوقعه شنو عن نفسه، واضح هذا اللي يقوله. هذا في الفرع الأول، بينما في الفرع الثاني الإجارة لم تقع على الطواف وإنما وقعت على الحامل، واضح. فيمكن أن يأتي بالطواف علما لنفس الإشكال يكون أخفى به. هنا إلى هنا قال لا عمّمو حتى لهذه الصورة الثانية، بل كذلك لو استؤجر لحمل غيره في الطواف كما صرح به جماعة تبعا للأسكافي ابن الجنيد. ليش هذا التعليل؟ تعليل المن هذا تعليل لهذا الإلحاق وهذا الترقي، يعني تعليل لعدم جواز الحساب لنفسه في الصورة الثانية. قال لأن المستأجر يستحق الحركة المخصوصة عليه، فإذا استحق الحركة المخصوصة إذا ما يمكن أن يحسب هذه الحركة المخصوصة شنو في طواف نفسه. هو استأجر لحمل الغير في طوافه صحيح، لكن هذه الحركة المخصوصة اللي يجيبها مستحقة للغير ومملوكة للغير، فإذا لا يستطيع أن يحسبها المن لنفسه، لأن المستأجر يستحق الحركة المخصوصة عليه. لكن ظاهر جماعة جواز الاحتساب في هذه الصورة، يا صورة الصورة الثانية لحمل غيره، لأن الاستحقاق الحمل غير استحقاق الإطافة به، كما لو استأجر لحمل شنو متاع، استحقاق الحمل غير استحقاق الإطافة اللي يمنعه استحقاق شنو أن تكون الإطافة مستحقة للغير، الطواف مملوك شنو للغير، هذا يمنع من أن يحسب شنو لنفسه. أما أن يكون الحمل مملوك للغير ما بمانع أن يحسب الطواف شنو لنفسه، كما لو استأجر شنو لحمل متاع هو نفس هذا الأجير، دال ما يقولوا له نستأجرك لحمل زيد يقولوا نستأجرك شنو لكي تحمل هذا المتاع الطواف، إذا كان تعلق الغرض بهذه الإجارة. طب أخو عادي سيشكل في هذا مع أنه أيضا نقدر نقول أن الحركة المخصوصة مملوكة لمن للمستأجر، ملكية واستحقاق المستأجر للحركة المخصوصة متنا في أنه يأتي بالطواف المن لنفسه، لكن ظاهر جماعة جواز الاحتساب في هذه الصورة لأن استحقاق الحمل غير استحقاق الإضافة به، كما لو استأجر لحمله شنو متاع لا إشكال في أنه يجوز أن يحسب الطواف لنفسه، هذا أيضا من هذا القبيل بالضبط. وفي المسألة أقوال، قال في الشرائع ولو حمله حامل في الطواف أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه، انتهى. ظاهر عبارة المحقق في الشرائع هو الالتزام بالإطلاق، مطلقا يجوز ماذا أن يحسبه، يحسب كل منهما لنفسه شنو طوافا مطلقا، سواء استأجر لإطافة غيره أو استأجر شنو لحمل غيره في الطواف أو بقية الاحتمالات الأخرى سيجد الإشارة لها. إذن المحقق بحسب ظاهر عبارته يقول بجواز الاحتساب مطلقا، اللي هو يسوي القول الأول في المسألة. وقال في المسالك هذا يعني شنو، يعني ما قاله المحقق من جواز الاحتساب إذا كان الحامل متبرعا يجوز أن يحتسب لنفسه وذاك هم يصير طواف إلا، يعني يكون طواف لكل منهما، ها لا كل منهما، لا ما قلنا ولا هي حمله وحامل، مو معنى ما قال استئجار للحمل، حمله وحامل ما قال هيك، ما فرض هيك شيء، استئجار ما فرض، لفظ استئجار ما حمله وحامل، وبكل منهما حمله الحامل، استئجر على الإطافة يحمل الحامل، استأجر على الحامل أيضا شنو يحمل الحامل، عبارة المحقر أعام. قال في المسالك هذا يقول جواز الاحتساب إذا كان الحامل متبرعا، هاي واحدة، أو حاملا بجعالة، حامل بيش بجعالة، أو كان مستأجرا للحمل في طوافه، هاي ثلاثة. أما لو استأجر للحمل مطلقا لم يحتسب للحامل، هاي أربعة. صاحب المسالك يقول لابد أن نفصل بين صورة ما إذا استأجر للحمل مطلقا، استأجر للحمل مطلقا، وبين ما إذا كان متبرعا أو كان حاملا بجعالة أو كان حاملا مستأجرا للحمل في طوافه. في هذه الصورة الثلاثة كلها يجوز الاحتساب. في الصورة الأولى اللي احنا ذكرناها في شرحنا وهي الصورة الأخيرة اللي ذكر المحقق الشهيد في المسالك ما يجوز الاحتساب. نجي نوضحها، كان الحامل متبرعا واضح، هو يتبرع بالحمل، لاكو إجارة ولا اكو كذا، هذا يجوز لأن يحتسب لنفسه وذاك يحتسب لنفسه، يعني يحتسب لكل منهما طواف، هذا واضح الصورة. أو حاملا بجعالة، يعني يجي يحمل لكن بلا عقد إيجارة، وإنه بجعالة يجي يحمل هذا الشخص ثم بعد ذلك يستحق الأجر على من على هذا العمل الذي جاء به، هنا يجوز لأن يحسب لنفسه الطواف، هاي اثنين. أو مستأجرا للحمل في طوافه، هذا يجوز الاحتساب. هو يقول ما انه يجوز ما طمانع منه، لان هذا العوض اللي قاعد ياخذه مو في مقابل هذا العمل، وانما العوض ياخذه في مقابل انتفاع هذا الشخص بماذا بذلك العمل، ايش يحلله العوض اللي ياخذه مو في مقابل هذا العمل الذي ياتي به، واضح، وانما هذا العوض اللي ياخذه في مقابل هذا الانتفاع اللي حصل لذلك الشخص نتيجة لهذا العمل، فهو عمل يأتي به لنفسه لكن ذاك ينتفع به، هيك كأنه يعلم. ايه هو من شاء هو هذا، انه هذا العمل الذي يأتي به ليس مستحقا للغير، والعوض الذي يأخذه ليس في مقابل هذا، وانما يكون في مقابل الانتفاع الذي حصل بعمل الانسان، هذا الانسان يعمل عمل وذاك الغير ينتفع بهذا العمل، هذه العوض يكون في مقابل هذا الانتفاع ولا بأس به، ايش كأنه. او مستاجرا للحمل في طوافه، اثار شنو معنى، بمعنى انه يستاجر لكي يحمل زيد في طواف، يقول له أثناء طوافك أنت مو قاعد تطوف لنفسك، احمل زيد وياك، يقول هاي الصورة هنا يجوز له أن يحسب شنو لنفسه في طوافه، يعني في طواف الأجير المقصود به، واضح. أو كان مستأجرا للحمل في طوافه عن طواف الأجير لنفسه. أما ثالثة هذه ها لا لا هاي تفصيلات في هاي الحالة، هاي كلها تفصيلات في هاي الحالة، أن يستأجر للحمل في طوافه يقول أثناء ما قاعد طوف انت لنفسك احمل زيد وياك، هاي الصورة. أما لو استأجر للحمل مطلقا استأجر على أن يحمل زيد، هي هذه الصورة الثانية المتقدمة، لم يحتسب للحامل لأن الحركة المخصوصة، هذا التعليل السابق اللي ذكرناه، قد صارت مستحقة عليه بالإجارة فلا يجوز صرفها إلى شنو؟ إلى نفسه. ثم قال الشهيد: وفي المسألة أقوال، هذا أجودها، أجودها هو هذا التفصيل. انتهى كلام الشهيد. يقول المصنف: وأشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقا كما هو ظاهر الشرايع. المصنف يستظهر من الشرايع أنه يذهب إلى جواز الاحتساب مطلقا في جميع الصور، هذا قول الأول. وظاهر القواعد أيضا على إشكال، العلامة في القواعد أيضا ذهب إلى الإطلاق، لكن استشكل في بعض الصور اللي هو بالحقيقة يكون إشكال في أصل الإطلاق، لكن على إشكال. إذن صعب الشرائع بلا إشكال الإطلاق يذهب إليه، بينما العلامة يذهب إلى الإطلاق لكن على إشكالين كما هو ذكر في كلامه. والقول الآخر ما في الدروس، شنو هو ما في الدروس للشهيد؟ بل قول الأول جواز الاحتساب مطلقا في جميع الصور، في جميع الصور الآتية اللي سيجي استعراضها، واضح القول الأول؟ هذا ذهب إلى المحقق في الشرايع وذهب إلى العلامة في القواعد، لكن على إشكالين، يعني المسألة ما كانت عنده واضحة بهذا الشكل، شوية تشكل فيها. لا 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 لا، الشهيد هو ذكر على إشكاله في عبارة العلامة في القواعد على إشكال قال، وسيجي الإشارة إلى أيضا. والثاني ما في الدروس، شنو هو؟ من أنه يحتسب لكل من الحامل والمحمول ما لم يستأجره للحمل لا في طوافه، لا في طوافه. قول الثالث ثاني والقول الآخر ما في الدروس. يقول الشهيد في الدروس بأنه يحتسب، يجوز الاحتساب في كل الصور ما عدا صورة واحدة، ويشنو؟ أن يستأجر للحمل لا في طوافه، يعني يقول له لا احنا نستأجرك تحمل زيد لكن بشرط عن مطوف عن شنو؟ عن نفسك. هيك كأنه يقول فيها صورة ما يجوز أن يحتسب شنو؟ لنفسه. وأما فيما عداها ففي جميع الصور يجوز الاحتساب. أكو إشكال هنا على عد هذا قولا في مقابل القول الأول، وهو أن هاي الصورة على الظاهر حتى المحقق في الشرايع، حتى المحقق أيضا يستثنيها، يعني إذا استأجر للحامل واشترط عليه أن لا يحسب الطواف لنفسه، خبر ما يجوز، يصبح الشرط بعد ذلك ما يجوز أن يحسب، لا يحسب الطواف عن نفسه. هاي المسألة واضحة الاستثناء، إذا هذا قولا بالجواز مطلقا في الحقيقة، يكون نظير القول الأول، لا فرق بينه وبين القول الشنو الأول، واضح هذا. صعب الشرائع لو سألناك حينما تذهب بجواز الاحتساب مطلقان هاي الصورة أيضا يجوز الاحتساب بها، أن يشترط عليه في الإجارة أن لا يحمل الطواف لنفسه، يستأجر على أن يحمل الغير بشرط أن لا يقصد بهذا الحركة التي يحمل بها الغير أن لا يقصد بها الطواف شنو عن نفسه، ما يجوز إيقاع الطواف عن نفسه بلا إشكال، ما يحتسب له، واضح. إذن هذا قول بجواز الاحتساب المطلق لكن فيما نحن فيه، وهذا الفرق خارج عن ما نحن فيه، واضح هذا؟ لا ظاهر لا موجودة في الدروس، في الدروس موجودة. زين من أنه يحتسب لكل من الحامل والمحمول ما لم يستأجره للحمل، لكن شنو؟ لا في طوافة، بهذه الصورة ما يحتسب. هذا القول الثاني انتهى. والثالث ما ذكره في المسالك من التفصيل، هذا تفصيل المسالك المتقدم. واضح؟ نكرره لا واضح؟ واضح في عبارة المسالك السابقة. الرابع ما ذكره بعض محشي الشرائع من استثناء صورة الاستئجار على الحمل. ها؟ استثناء من جواز الاحتساب، أن يستأجر على ماذا؟ على الحمل، هاي تستثنى من جواز الاحتساب. استثناء صورة الاستئجار على الحامل، اي بل من عدم جواز الاحتساب الظاهر، يعني يجوز على الظاهر. انا ما متأكد على الظاهر، لا على الظاهر ان هذه اشارة الى الصورة الثانية الاصلية اللي هي الاستئجار، مرة يكون على الاطافة ومرة يكون على من؟ على الحامل. هذا القول يقول احنا نذهب الى عدم الجواز ونستثني من ذلك صورة واحدة وهي استئجار للحامل. في هذه الصورة يجوز ماذا؟ يجوز الاحتساب على الظاهر. ايش بالحواشي هنا شي يقولون؟ وهي هذا بعيد، يعني هذا معناه ايش راح يصير مفصل بين الاستئجار على الطواف فهو يجوز أن يحسب لنفسه، وأن يستأجر على الحامل فلا يجوز شنو؟ أن يحسب لنفسه. هذا بعيد فاستأجر على الطرف من باب أولى. لا سيئ نتأمل شنو المطلب. استأجر على الإطافة من باب أولى لا يجوز، استأجر على الطواف من باب أولى لا يجوز. اي هذا صحيح صحيح، بس اقول هذا وقعنا في مشكلة، وهي مشكلة شنو؟ انه نفرق بين الاستئجار للاطافة فنلتزم بجواز الاحتساب، والاستئجار للحامل فنلتزم بشنو؟ بعدم جواز الاحتساب. وهذا هو ما قال ادري هذا ما قاعد يقول استئجار على الحمل.
شراي اطلق الحمل الشامل للتبرع والاستئجار، هذا القائل
اخرج
الاستئجار على الحمل وابقى،
فاذا فقط صورة الاستئجار على الحمل مجوز ممكن. والخامس الفرق بين الاستئجار للطواف به وبين الاستئجار لحمله في الطواف، هذا القول الخامس، التفريق بين الاستئجار للطواف به اللي هي الصورة الأولى وبين الاستئجار لحمله في الطواف. هاي والصورة الثانية، يعني بين الصورة الأولى الأولية اللي هي استئجار لكي يطوف بالغير، هذا لا يصح، لا يصح الاستئجار، بينما الثاني لا يصح الاحتساب لنفسه، بينما الثاني وهو أن يستأجر لحمله في الطواف هذا يجوز الاحتساب لنفسه، وهو ما اختاره في المختلف العلامة. زين، وبنى فخر الدين في الإيضاح،
هذا مو
سيجي هذا. وبنى فخر الدين في الإيضاح جواز الاحتساب في صورة الاستئجار للحمل التي استشكل والده رحمه الله فيها على أن ضم نية التبرد إلى الوضوء قادح أو لا. فخر المحققين ابن العلامة بنى المسألة على مسألة أخرى، وهي أن ضم نية التبرد إلى الوضوء تقدح في الوضوء أو شنو أو لا. يقول إذا قلنا أن ظنية التبرد إلى الوضوء، إحنا نتوضى واحد شكل ما يقصد الوضوء والإخلاص، يقصد شنو أن يتبرد حر الدنيا عليه مثلا يتبرد. إذا قلنا تقدح فهنا أيضا تقدح، إذا قلنا ما تقدح فهنا أيضا شنو لا تقدح، بناء على مسألة أخرى. لكن في أي صورة بناها؟ في الصورة التي استشكل والده فيها، قلنا على إشكال في القواعد، قال على إشكال. أي صورة هي اللي استشكل والده فيها؟ هي صورة الاستيجار على الحامل. هذه العلامة استشكل بيها صورة الاستيجار على الحامل، وما استشكل في صورة التبرع في صورة الجعالة، هاي ما استشكل بيها، لكن الاستيجار على الحامل شنو استشكل بيها. فخر الدين يقول بأنه نبني المسألة في هذه الصورة اللي استشكل بها العلامة وهو الاستيجار على الحامل، نبنيها على ذيش المسألة أن ظنية التبرد الموضوع قادحة أو لا. إذا قلنا قادحة، نعم قادحة، لأنه قاعد يضم إلى قصد القربة وقصد الإخلاص نية أخرى، وهي أن هذه الحركة مثلا مملوكة للغير، ويأتي بها باعتبار أنها مستحقة علما للغير. وإذا قلنا أنها غير قادحة ففي المقام أيضا لا تكون قادحة. واضح صار إشكال العلامة وين؟ في هاي الصورة استيجاب للحامل. قال وبنى فخر الدين في الإيضاح جواز الاحتساب في صورة الاستيجار للحامل التي استشكل والده فيها، بناها على أن ضم نية التبرد إلى الوضوء قادحا أم لا. يقول المصنف والمسألة مورد نظر، وإن كان ما تقدم عن المسالك أو من المسالك لا يخلو من وجهين، وهو شنو؟ تجويز الاحتساب مطلقا إلا شنو؟ إلا إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا استأجر الحمل مطلقا. إذا استأجر الحمل مطلقا هذه الصورة يستشكل المصنف فيها تبعا للمسالك في ماذا؟ في جواز الاحتساب. إذن من مجموع كلام المصنف الذي يظهر منه هو أنه في الصورة الأولى كأنه قضية مفروغ منها، وهو أنه شنو؟ لا يجوز الاحتساب إذا استأجر ليطوف بغيره. واضح هذا؟ هذه مسلم عند المصنف أنه لا يجوز فيها الاحتساب، وإنما الكلام في ماذا؟ فيما إذا استأجر لكي يحمل غيره في الطواف. المصنف يقول إذا استأجر لكي يحمل غيره في الطواف للحمل مطلقا في الطواف، هنا أيضا محل إشكال جواز الاحتساب لنفسه يكون مورد للإشكال. واضح هذا؟ واضح من كلام المصنف أنه يستشكل في الصورة الأولى قطعا وفي الصورة الثانية تبعا للمسالك. نعم إذا استأجر للحمل في طوافه، هذه الصورة اللي استثناء المسالك هو نفس الشهيد، هذه يجب فيها شنو؟ الاحتساب. زين. ثم انه قد ذكر مما ذكرناه من عدم جواز الاستيجار على المستحب اذا كان من العبادات، انه لا يجوز اخذ الاجر على اذان المكلف لصلاة نفسه. يعني يستشكل
يعني القواعد
لا 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 القواعد يستشكل لا لا القواعد يستشكل سيدنا، العبارة بالقواعد موجودة على أشكاله، والعلامة يقول والظاهر جواز الاحتساب على أشكاله، نقلها على أشكال موجودة في القواعد. واضح؟ العلامة يستشكل، مو الظهور أن العلامة يذهب إلى الإطلاق على أشكاله، لا. زين. طب يقول المصنف بأنه تبين مما ذكرناه من عدم جواز الاستيجار على المستحب إذا كان من العبادات، وهذا ذكر المصنف سابقا، لأنه مصنف العبادات ما فرق بين الواجبات وبين شنو مستحبات. يقول يظهر مما تقدم عدم جواز أخذ الاستيجار، عدم جواز الاستيجار على أذان المكلف لصلاة نفسه، أو عدم جواز الاستيجار لأذان الأذان المكلف لصلاة نفسه. طبعا هذا انما نتصور وقوع الإجارة عليه اذا افترضنا وجود نفع يعود المال الى بادل المال المستأجر، بان مثلا اذان هذا راح يسقط عنا الاذان مثلا، أو هو يستفيد منه فوائد أخرى؟ هل يجوز الاستئجار الشخص على أن يؤذن لنفسه أو لا؟ يقول الظاهر وعدم الجواز لنفس الدليل السابق المتقدم. بل أكثر من هذا، عدم جواز الاستئجار للأذان الإعلامي، مو الأذان المكلف في صلاة نفسه، لا الأذان الإعلامي، أم على ظاهر أنه لا يجوز شنو؟ لا يجوز هذا الاستئجار. ليش؟ لنفس الملاك، لأن هذا الإذان عبادة، فعل يشترط فيه فضل القربة والتقرب، فإذا فرضنا وجود نفع يعود إلى بادل المال لا يجوز الاستئجار عليه. لماذا؟ لأنه عبادة، والإتيان بالعبادة لأنها مستحقة للغير لا يجتمع مع الإتيان بها مع الإخلاص. نفس الإشكال السابق في الواجبات يجي أيضا وين؟ في المستحقات. زين، ثم إنه قد ظهر ما ذكرناه من عدم جواز الاستئجار على المستحب إذا كان من العبادات أنه لا يجوز أخذ الأجر على أذان المكلف لصلاة نفسه إذا كان مما يرجع نفع منه إلى الغير، يصح لأجله الاستئجار. طبعا هذا لابد من فرضه، كالإعلام بدخول الوقت أو الاجتزاء به في الصلاة. ها، قل له من صلي وإذن حال مقابل هاي الأجرة حتى أنا أعرف أن الوقت شنو دخل، أو الاجتزاء به في الصلاة أنه يجتزى بأذان الغير في مكان واحد. هذا واحد. فرع آخر يقول وكذا أذان المكلف للإعلام، مو لصلاة نفسه، للإعلام، أما يجوز أخذ الأجرة عليه. عند الأكثر، الأكثر ذهب إلى عدم جواز الأجر على ذلك، كما في التذكرة عن الذكرى. لا بد من فرع تصح الإجارة. وين إجارة مصح؟ لكن ما يدخل في مع الكلامنا. وعلى الأشبه كما في الروضة، احنا يقولون هناك اشتباه المصنف في الروضة، ما قال على الأشبه وإنما قال على أشهر القولين. ها، على الأشبه هنا أتكم الأشهر ظهر على الأشبه، لأن المعلقين كلهم يقولون على الأشبه. هذا الشيء في المعلقين مصححة، يعني نسخة المصنف على الأشبه، فيجوا يستشكلون عليه بأنه مو على الأشبه وإنما في الروضة قال على أشهر القولين. وفي فرق بين على الأشبه وبين على أشهر القولين. على أشهر القولين معناه ما عاد أي تردد، وإنما يختار أحد القولين بينه على الأشبه، أكو بيحب نوع من التردد. زين، وهو المشهور كما عن المختلف ومذهب الأصحاب إلا من شذ كما عنه وعن جامع المقاصد، يعني عن المختلف وعن شنو؟ جامع المقاصد. وبالإجماع كما عن محكي الخلاف، شرط استدل بالإجماع على عدم الجواز بناء على أنها عبادة يعتبر فيها وقوعها لله، فلا يجوز أن يستحقها غير. نفس الإشكال السابق اللي منعنا من أخذ الأجر على الواجبات العبادية، هنا أن يجي. وفي رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال له والله إني أحبك لله، فقال له لكني أبغضك لله، قال ولما؟ قال لأنك تبغي في الأذان أجرا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا. أي رواية. وفي رواية حمران الواردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين، وفيها قوله عليه السلام ورأيت الأذان بالأجرة والصلاة بالأجرة. قالوا بأن هاتين الروايتين ظاهرتان في ماذا؟ ظاهرتان في حرمة أخذ الأجرة على الأذان، فإن الأذان ذكر في كل منهما فتدلان على المطلوب. واضح. أما دلالة الرواية الأولى فواضح، لأنه قال له إني أبغضك لله، أبغضك لأنك تأخذ الإجارة على من؟ الأجرة على الأذان. هذا يكون دليل على ماذا؟ على أن الفعل الذي يأتي بهذا الفعل والذي يبغضه الإمام لأجل هذا الفعل يكون شنو؟ حراما وغير جائز. الرواية الثانية أيضا لأنها واردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين. اضمحلال الدين هو من جملة الأمور اللي يضمحل بها الدين، هو أن الناس يأخذون الأجرة على من؟ على الأذان. إذا أخذوا الأجرة على الأذان غير جائز، وهذا بإطلاقه يشمل الأذان الإعلامي ويشمل الأذان الإنسان شنو لنفسه لأنه ما قيد بأحدهما. زين، هذا مقتضى القاعدة بنظر المصنف ومقتضى الروايات أيضا. ويمكن أن يقال في هذا، يمكن أن يقال المصنف يبين فد نكتة تقدمت الإشارة إلى سابقا، وحاصل على النكتة أنه قد يمكن أن نلتزم في المقام بصحة الإجارة، وإن كان المكلف الذي يأتي بالأذان مقابل الأجرة لا يستحق عليه الثواب، لكن الإجارة بالنتيجة تكون شنو؟ تكون صحيحة. هذا على أي مطلب نبني؟ مصنف يقول نقدر نبني على مطلب تقدم سابقا، وهو أن العمل الذي يأتي به الإنسان إذا فرضنا وجود نفع يعود منه إلى الباذل المال إلى المستأجر، فالإجارة بلحاظ ذلك تكون صحيحة، سواء جاء المكلف بهذا العمل قاصدا به التقرب أو لم يقصد به التقرب، سواء الأجير حينما جاء بالعمل يستحق الثواب أو شنو أو لا يستحق الثواب. أكو فرق بين أمرين، بين أن نقول أن المستأجير متى يستحق الثواب على العمل، وبين أن نتكلم في صحة الإجارة وفساد الإجارة. مصنف يقول افتراض أن الأذان عمل قربي، قاعد تلاحظون، وأنه يشترط فيه قصد التقرب، هذا ما يثبت ابن إلا أن الأجير إذا جاء به بقصد المال لا يستحق الثواب. واضح؟ ثبتنا أن الأجير إذا جاء به بقصد المال شنو؟ ما يستحق عليه الثواب، لكن ما يثبت لفساد الإجارة، لأن الانتفاع اللي يعود إلى المستأجر ما يتوقف على أن يأتي الأجير بالعمل على وجه قربي، بل يتوقف على الإنسان بذات العمل. فإذا جاء المكلف بذات العمل ولو لا لقصد القربى يعود نفع المال إلى المستأجر فتصح الإجارة. بعبارة أكثر وضوحا، أن الانتفاع الذي يرجع إلى المستأجر من الأذان شنو هو؟ غير يعرف دخول الوقت، مو شي؟ غير يعرف دخول الوقت، مو هذا اللي قلناه؟ إعلام المؤمنين يصير بالأذان، هذا هو الانتفاع، وهذا يحصل سواء جاء به بقصد القربى أو جاء به شنو؟ ها؟ لا بقصد القربى. إذن لا داعي للالتزام بفساد الشنو؟ بفساد الإجارة، إجارة صحيحة، لكن هذا الشخص حينما يأتي به لا يأتي به قربة الله، يعني ما يقدر يجيبه في حال الإجارة، ما يقدر يجيبه قربة الله، وإذا ما جاء قربة الله شو يترتب؟ ما يترتب عليه فساد الإجارة، وإنما يترتب عليه عدم تحصيل الثواب. واضح هذا؟ نعم. ويمكن أن يقال أن مقتضى كونها عبادة، ليش يقول كونها؟ ما أدري، يقول كونه، لأن الأذان كلام في الأذان كلها الضمائر يأنثها المصنف، أن مقتضى كونها عبادة عدم حصول الثواب إذا لم يتقرب بها، هذا مقتضى كونها عبادة، هو هذا ما يحصل على الثواب إذا ما تقرب بها. لا فساد الإجارة مع فارق كون العمل مما ينتفع به وإن لم شنو؟ ها؟ وإن لم يتقرب به. نعم، لو قلنا بأن الإعلام بدخول الوقت المستحب كفايتان لا يتأتى بالأذان الذي لا يتقرب به صح ما ذكر، ولكنه ليس كذلك. مصنف يقول بل إذا قلنا بأن الأذان المستحب كفايتان، هو مستحب في المقام الأذان، ومستحب شنو أيضا؟ كفايتان إعلامي، هذا الأذان الإعلامي المستحب كفايتان لا يتحقق الغرض منه إلا إذا جاء به الإنسان على وجه شنو؟ قربي. واضح؟ أصلاً انقطاع ما يحصل به إلا إذا جاء به على وجه شنو؟ قربي. واضح؟ إعلامه هو الإعلام الانتفاع ما يحصل، هيك نقول إذا ادعينا بأن الإعلام لا يتأتى بهذا الفعل إلا إذا جاء به على وجه قربي، هذا الانتفاع اللي يبذل المستأجر لأجل المال هو إعلام من نوع مخصوص، إعلام بفعل يشترط فيه قصد القربة، مو يجعله شرطا في الإجارة، فالنفع ما يعود للمستأجر، إذا هيك قلنا فالصحيح هنا. يعني جارة لابد أن تلزم بفسادها. ليش؟ لأنه حينما يأتي بالفعل بداع الأجرة لا بقصد القربة لا يعود نفع من هذا الفعل المن إلى باذل المال، فالإجارة تبقى لذلك. لكن المصنف يقول أن هذا الالتزام قطعا باطل، بلا إشكال هناك نفع يعود إلى المستأجر، قصد القربة أو شنو أو لم يقصد القربة. واضح هذا؟ ايش ترى فيه؟ ولذا تركز على الاعلام. واضح؟ اي استذاء به. ولذا فرضنا منفعتين هناك في اذان المكلف لنفسه، فرضنا وجود منفعتين، منفعه الاعلام ومن الاستذاء به. بل استذاء به اي استذاء به ما تصح ان يوقع المكلف الفعل ولو كان شنو ولو لا بقصد القربة. واضح اللي اقوله؟ يطب واحد للمسجد يشوف واحد قاعد يصلي يقول له هات فلوس وزن نفسك حتى شنو حتى استجزي به. هذا واضح انه الاستجزاء اللي ما يجوز الا اذا جاء به على وجه صحيح ومعتبر. هذا كلام المصنف فيه صحيح. لكن حينما اعطي فلوس على ان يوزن لنفسه لغرض اعلامي، قال اعلامي يتحقق حتى اذا جاء به لا بقصد قربه. واضح؟ فلذا تركيز المصنف على فائدة الاعلام. قال ويمكن ان مو نيابة، هذا استجاب مو نيابة، لا مو نيابة، مو داخلة في باب النيابة، هذا هو ماذا دخل في باب النيابة استجاب. نعم لو قلنا بأن الإعلام بدخول الوقت المستحب كفاية، المستحب قد الإعلام لا يتأتى بالأذان الذي لا يتقرب به، أظن ما يتأتى هذا الإعلام، صح ما ذكر. أها صح ما ذكر من أنه لا يجوز شنو الاستيجار على الأذان والإجارة تقع باطلة، لكن ليس كذلك، ليس كذلك. إذن بناء على قول المصنف هذا مقتضى القاعدة جواز أخذ الأجرة على ما على الأذان، هذا مقتضى القاعدة اللي بطل عليها. أما الروايات الرواية تسوي الرواية صريحة في عدم جواز أخذ الأجرة. قال وأما الرواية فضعيفة، الرواية ضعيفة، رواية حمران، رواية زيد شو اسمه زيد بن علي، ورواية حمران أيضا ضعيفة، رواية حمران حسنة سيأتي أنها حسنة، الرواية ضعيفة هي رواية زيد بن علي فإنها مروية عن عدد من الزيدية. الفقهاء ذكروا بأن الرواية هو عدد من الزيدية الذين لم تثبت عندنا شنو وثاقتهم. الرواية الأولى ضعيفة لكن الرواية الثانية شنو حسنة. المصنف ما قال شيء، قال شنو واما الروايه شنو فضعيفه. زين الى هنا خلينا نفترض انه يشير الى روايه شنو زيد بن علي، بعدين يجي ومن هنا يعني لان مقتضى القاعده هو الجواز والروايه الداله على التحريم ضعيفه استوجه الحكم بالكراهه في الذكرى، انه يكره اخذ الاجره على شنو على الاذان مو يحرم. ومجمع البرهان والبحار بعد أن حكى عن علم الهدى رحمه الله، يعني حكى هذا القول عن علم الهدى، المصنف يقول ولو اتضحت دلالة الروايات أمكن جبر سند الأولى بالشهرة. المصنف يقول الروايات مرة نناقش فيه المناقشة السندية ومرة نناقش فيه المناقشة شنو دلالية. إذا كانت المناقشة سندية فقط مو دلالية، دلالة على التحريم واضحة، يقول المناقشة السندية نقدر نتخلص منها بأن الرواية الضعيفة نجبر ضعف سندها بيش بالشهرة على قاعدة المصنف متقدم مرارا. بل الرواية الثانية حسنة يصح الاعتماد عليها، ليست ضعيفة، حسنة لإبراهيم بن هاشم أبو صاحب التفسير المعروف علي بن إبراهيم بن هاشم، حسنة والحسنة محجة يجوز الاعتماد عليه. فإذا الروايات من ناحية السند ما بين إشكال، وإنما الكلام في الدلالة. شنو وجه المناقشة في الدلالة برأي المصنف؟ لأن المصنف في قوله هذا يشير إلى وجود مناقشة في الدلالة. ولو تم شنو ولو اتضحت دلالة الروايات، معناه أكو فد إشكال برد الدلالة. قالوا بأن الإشكال في دلالة الروايات، أما في رواية زيد بن علي عليه السلام في رواية زيد بن علي الدلالة ضعيفة بهذا الاعتبار، باعتبار أن بغض أمير المؤمنين سلام الله عليه للشخص لله ما يكون ملازم لكون الفعل شنو محرم. قد الإمام يبغض شخصا لله لأنه يفعل المكروهات، لا يلازم أن يكون الفعل الذي بغضه لأجله شنو حراما، بإمكانه أن يبغض شخصا لله لأنه يفعل شنو المكروهات. قالوا أن الذي يؤيد هذا في الرواية نفسها هو اقتران أخذ الأجرة على تعليم القرآن بأخذ الأجرة على الأذان في الرواية نفسها، والحال أنه من الأمور المسلمة أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن بينهم شنو جائز ليس حرام. واضحة القرينة؟ القرينة واضحة. لا جائز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، على تعليم القرآن في الرواية الزيادة مع ذكر أمران، أخذ الأجر على الأذان على تعليم القرآن، حيث أن أخذ الأجر على تعليم القرآن جائز عندهم بقرينة السياق أو بقرينة الكذا، معناه أنه في القرآن في الأذان أيضا القضية ما تصل لحد التحريم وإنما تصل لحد الكراهة. هكذا ناقشوا في دلالة الرواية الأولى. وأما الرواية الثانية قالوا بأنه الرواية الثانية أيضا يمكن المناقشة في دلالتها بهذا الاعتبار، باعتبار أن هاي الروايات اللي تقول فساد الدنيا واضمحلال الدين وكذا هنفت معاني يمكن أن تطلق على ترك فعل المكروهات أيضا، يعني يمكن أن نقول أن الدنيا تبدلت كذا الناس تركوا صلاة الليل، لا أحد يصلي صلاة الليل، هذا يمكن أن يقول الإنسان في في عند ترك الأحكام الغير الإلزامية. الرواية أيضا ليس فيها دلالة على أن أخذ الأجر على الأذان حرام، بل لعله مكروه ويأتي به الإنسان ويكون علامة ودليل على فساد الدنيا واضمحلال الدين بهذا المعنى. لكن واضح أن المناقشة في الرواية الأولى ما لها مجال. الرواية الأولى تكاد تكون صريحة في ماذا؟ في التحريم، لأن بغض الشخص لا يكون على فعل مكروه، بغض الشخص لا يكون عادة على فعل مكروه. الرواية الأولى صريحة، إذا قلنا أنها رواية مو صريحة